الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع أشراف الساعة ونتعرض لبعض الأشراط التي نحن فيها وهي المتوسطة، ومن ذلك ضياع الأمانة. من علامات الساعة وأشراطها ضياع الأمانة. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أي السائل: كيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذلك إذا فتحت البخاري تجد أنه قد عنون بهذا الحديث، وضع عنوان لهذا الحديث: رفع الأمانة، في كتابه في الصحيح. عند هذا الحديث إذا فتحت تلاقي العنوان رفع الأمانة. قال ابن حجر: والمراد برفع الأمانة إذهابها، إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. انظر إلى حالنا الآن، بحيث يكون معدوما أو شبه معدوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا جواب للأعرابي الذي سأل. الأعرابي سأل: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأعرابي قال: وما ضياعها؟ قال النبي: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. سؤال جواب، سؤال جواب. نعم. وفي البخاري من حديث حذيفة، حديث عجيب، يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم حدث المسلمين حديثين، يقول حذيفة: حدثنا الأول وأنا أنتظر الثاني. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المرء طبيعته يحب القيم، لكن قد تخشاه الغواش من البيئة أو الهوان أو الشبهات فتطمس على الفطرة. الأمانة موجودة أصلا في الفطرة البشرية في جذر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، نمت هذه الخصلة فيهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالقرآن ثم سن بالسنة. نعم. ثم حدث النبي عن رفعهما، هذا الحديث الثاني الذي كان ينتظره حذيفة، ثم حدث عن رفعها أي رفع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت لو أنك هذا اللون الأبيض جعلت شيء ظل أسود خفيف، هذا اسمه وقت، لون غير اللون الأصلي، لون ورقة اسمه وقت. أنا جيت أنا أخذت بالقلم سويت صار، هذا اسمه وقت، أي لون يخالف لون الورقة التي إيش التي أشر. هذا الوقت. في الوقت في المجل، المجل أشد من الوقت، يعلم أكثر. المجل لما تسحب بالحبل فترة طويلة يصير الإيدين يصيبها هنا انتبار، أو إذا احتان إنسان احترقت رجله هيك بماء يطلع، نعم، تحت مليان ماء، نعم، أو هكذا. إذن فتقبض الأمانة في قلبه، من قلبه، فيظل أثره عنده ظل الأمانة، لكن هذا الظل الخفيف لا يحمله على فعلها، يبقى معه أثر أماني، يعني ينظر إليها لحظات تأتي بخاطره، لكن هذا الوقت لا يحمله على إيش التزام بها. ثم ينام النومة فتقبض، أي كمان ما تبقى من الماء، فيبقى أثرها مثل المجلي، مثل الحبيبات التي تخرج في اليد عند استعمالك بشيء خشن، أو مثل الحرق لما هذه الفقاقيع، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، مثل ساخن فاحترقت فنفط، أي نفط ارتفع لفوق وتحته إيش ماء، هذا فنفط، فتراه منتبرا صاعد لفوق وليس فيه شيء، منتبر وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون بالبيع والشراء، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، شوفوا فلان ترى هذا أمين، فلان أمين غير هيك بالعدد على الأصابع، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، شوف لسانه حلو بيأختك بالهيلم وبالبلف وكذا، وما أظرفه ما شاء الله ومتكلم في المجلس، لكن إيش وراءه قلب سم يريد أن يأخذ دنياك، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، أي شخص كان يجي علي في هذا الزمان يشتري مني أبايعه، ما أقول له هات أبدا، ولا يقول شيل ومشي، لأن كان مسلما الذي بايعته رده علي الإسلام فلا يأكل علي شيئا، هذا بعرفه مسلم، بس المسلم بايعته زده لأنني أعرف أن دينه في ذلك الزمان أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان يرده الإسلام، دين قوي الناس ينفعون به فيأتيني ولو ما بعرف اسمه، رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي الساعي أي الوالي، لأن القانون كان شديدا في تطبيق أحكام الحق، ويلك أعطي حق ما خاف، إما أن يكون مسلما فأنا مطمئن إلى ضميره، وإما أن يكون غير مسلم فأنا مطمئن إلى شرع الله عز وجل يجبره على إيش، على أداء الأمانة وعداء الحق، يرده علي ساعيه أي الوالي والحاكم. أما اليوم متى يتكلم؟ بعد مقتل عثمان، فما أبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا، شوف الفارقة، وذلك سنة 36 هجري بعد مقتل عثمان. قوله في الجذر القلوب أي في الأصل، وقوله ثم علموا من القرآن، في هذا الكلام إشارة إلى أنهم كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الواجب والمندوب، الكتاب والسنة، يتلقون التشريع الواجب والمندوب، وقوله حدثنا أو حدثنا عن رفعها هو الحديث الثاني الذي ينتظر حذيفة، انتظر الحديث الأول قلنا يا نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وأنا أنتظر الثاني، شو هي رفع هذه الأمانة، هذا المعنى تحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم، إذ لم يبق من يوصف بالأمانة إلا النادر، والوقت ذكرناه وهو الأثر، حاصل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها، من علامات الساعة تسلب الأمانة من الأمين حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، كيف يصير خائنا بعد أن كان أمينا؟ هذا يقع لمن يخالط أهل الغش والفساد، الأمين إذا خالط أهل الغش وأهل الفساد وأهل الخيانة ينقلب مثله، لأن العادة السيئة تجرك قبل إيش؟ قبل الارتفاع، ألا ترى إلى الماء إذا أردت أن تنزله من أعلى إلى أسفل ما أسهله، لكن إذا أردت أن ترفعه من أسفل الآلة تحتاج لمضخة، ولذلك قلت لكم في درس مضى الله عز وجل يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا مش يعني أقبلوا، لا أقبلوا باستعلاء لأن شرع الله لا يأخذه إلا إنسان تمسك بالقيم والمثل. شرع الله لا يأخذه متسفل، لابد أن ترتقي. الله تعالى يفتح لك باب الارتقاء. هذا المعنى. إذن يقع لمن خالف أهل الخيانة وإن كان أمينا الطيب مع السيء سينقلب، عادل كما ذكر، فعاشرهم فينقلب خائنا، لأن القرين بقرينه يقتدي. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللناس من الناس مقاييس وأشباه. نعم، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، هذا شيء من سنن الكون وسنن الحياة. لذلك قل أن تجد شخصين مع بعضهما إلا وفي أحدهما صفة أو صفات تشبه إيش؟ نعم. الأشكال لا تفترق والأضداد لا تتفق. الأشكال لا تفترق والأضداد لا الأشكال لا تفترق والأضداد لا تتفق. نعم، لابد. حتى ذكر هذه القاعدة الإمام أحمد، وكان يوما يمر مع تلامذته فرأوا غرابا مع حمامة، فقالوا يا شيخ انظر، هذا غراب وحمامة من جنسين مختلفين، فكيف اتفقا؟ قالوا هذا غراب وهذه حمامة، وأنت قلت لابد أن يكون بشيء. فلما اقتربوا منهما وجدوا أن الاثنين أعرجان، فاتفقوا في العرج، اتفقوا في العرج. وحذيفة يشير إلى أن حال الأمانة بالنقص، بالنقص، وهذا منذ سنة 36 هجرية. رفع الأمانة المراد به في هذا الحديث أن الأعمال السيئة لما يقدم عليها الإنسان تضعف إيمانه، تضعف إيمانه، وبالتالي ينقص أثر الإيمان ويضعف في القلب، ولا يبقى منه إلا التلفظ باللسان مثل الوقت الذي ذكرناه هكذا، وبالتالي تضعف الأمانة وتصبح نادرة. ولذلك قال صاحب التحرير، ونقل ذلك مسلم في شرحه لي، وذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء من الأمانة زال نورها، زال نورها. نعم، خلفته ظلمة، ظلمة الوقت، أثر الأول. فإذا زال آخر جزء من الأمانة في القلب وخرجت هذه الأمانة، كان الوقت، كان المجل هو أشد، مثل ما ذكرت لكم كجمرة دحرجتها على إيش، فيبقى التنفس فقط، البروز ما في شيء. وقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما كذا، هذا يدل على مدى التزام السلف الصالح في العصور الأولى بهذا العادة. ما معنى الأمانة؟ توب على فهم. الأمانة ما يكون لغيرك عندك من حق، ما يكون لغيرك، ما يكون لغيرك عندك إيش من حق. وقص بعد، كل إنسان أو كل أحد له حق عندك، أمانة، هذه الأمانة حق وأنت أمين عليها. معنى أمين أنك إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. أنا عندما أؤمنك أنت مخير بين الرد وبين عدم رد، ما في حد يجبرك، لأنه إيش؟ أنت أمين. أنت عندما تقول أودعت فلان أمانة، فإن كانت بوصل فليست أمانة، لأن الوصل يشهد لك بأنك إيش أعطيته هذا. ممكن تجيب الوصل توقيعه تفضل تحكمه. وإن أودعته شيئا بشهود فليس أمانة، لأن الشهود إيش؟ إذا جئت به من المحكمة يحكمون لك. فليس الأمانة أن تودع شيئا عند أحد، وضميره وحده هو الحكم على هذه الأمانة. أي الأمانة؟ إن شاء أقر بها وإن شاء لم يقر. ولا تستطيع أن تتهمه. أمين. أنت ما اخترته أن تودع عنده إلا لكونه إيش؟ أمين. أمين. قال ابن العربي: والأمانة قسمان. القسم الأول التوحيد، فهو أمانة عند العبد وأمره خفي في القلب لا يعلمه إلا الله. لذلك ما في أحد إلا سلطان عليك يقول لك أنت كافر، لا، إلا إذا أظهرت ذلك وأقررت به ونوقشت في هذا فأقررت على هذا. فالقضية قضية خفية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس بالظاهر. إذن التوحيد أمانة، وشأنه كما ذكرنا خفي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. القسم الثاني قسم العمل. هناك عقيدة، هنا قسم العمل، وهو كل ما في الشريعة من تكليف، كلها أمانة تختص بالتكليف. ولذلك قال الشعراوي عليه رحمة الله: الأمانة كل ما يتعلق بذمتك من حق غيرك لله أو للناس أو لبقية المخلوقات، هذه الأمانة. لذلك قال تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ما الأمانة؟ الأمانات إلى أهلها. ذلك إما أن تكون الأمانة أمانة عليا وهي إيمانك بالله وتوحيد الله عز وجل، وإما أن تتعلق الأمانة ببني جنسك من الأنفس ومن الناس أو بكل ما خلق على ظهر هذه البسيطة، فكل ذلك أمانة. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن في حديث سمرة، في حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أديها، يشمل حقوق الله وتشمل الشرائع كلها والودائع. قال ابن كثير: فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. أما الناك على شيء ما نسيطر، قضية قلبية، إذا لم تؤدي هذه الأمانة أخذت منك يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. هنا كله حتى لا يقتص من الشاة الجم القرناء، أو لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الجماء اللي ما لقرون نطحتها لتعلي إقامة العدل المطلق، هذا الغاية. وإلى الحيوان يعني العدل ما يدرك هذه، وإنما لإقامة العدل المطلق يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم عن زادان عن ابن مسعود قال: إن الشهادة، لو واحد قتل في سبيل الله شهيدا، إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك. فيقول: يا رب، وكيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا، ما في الآن لا مال ولا في فلوس ولا في شيء. نعم، وقد ذهبت الدنيا. قال: فتمثل له الأمانة في قعر جهنم. انزل أخرجها، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فتهوي فيهوي خلفها أبد الآبدين. أبد الآبدين إذا كانت الأمانة في العقيدة فكفر. الكفر، إشارة للكفر، أبد الآبدين. أما في غيرها فإن شاء الله عز وجل حقوق العباد، إن شاء عفا وإن شاء عذب. كل ذلك موكول إلى إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال زادان: فأتيت البراء فحدثته. أما يسمع ما يقول أخوك ابن مسعود؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: صدق، وتلا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والتوحيد حق الله عز وجل، والودائع حقوق إيش؟ حقوق الناس، حقوق الناس، وهي عامة للبر والفاجر. لا تقول هذا فاجر لا أؤدي أمانته أبدا. ينبغي أن تعطي الأمانة إذا ائتمنك، سواء ائتمنك بر أو فاجر، ينبغي إيش؟ أن تؤدي له أمعت، كما قال محمد بن الحنفية للبر والفاجر، وقال ميمون بن مهران ثلاثة يؤدين للبر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. الأمانة والعهد وصلة الرحم، وإن كان فاجرا تصل، لعل هذا الصلة تكون. نعم، هذه آية على الخصوص خطاب للولاة والحاكمين، على الخصوص كما قال علماؤنا. نعم، ما هو الخطاب موجه إليهم؟ قال بإسناد المناصب، لما الحاكم يولي، نعم، المسؤولين عمال وزراء كذا، هذا الخطاب له على الخصوص. وأن يولي أهل الجدارة، فإن اختلت هذه الموازين لم يكن التعيين على أساس الجدارة والكفاءة، بأن أعطيت الوظائف لهول أو لقرابة، اختلت الموازين وضاعت الأمانة واقتربت الساعة، واقتربت الساعة. لذلك كان الإسلام حريصا على أدائها، نعم، خاصة أداء الأمانة من قبل الولاة. لذلك قال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة أبدا. اعتمدت إنسان على شيء عسرت باكلها، لا والله، نعم، في هوى في أمور تحملك على أن تعين من تحب، أبدا، لابد أن تتقيد بهذا. فالآية شاملة لكل أمانة. ومن الأمانات الوديعة واللقطة إذا وجدت شيء، والرهن، واحد رهن عندك شيء أخذ منك فلوس هي رهن، هذا أمانة. والعارية، استعرت من الجيران الخلاط أو كذا فهو إيش؟ أمان، أمان. كل ذلك من الأمانات. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في خطوة الوداع فقال: العارية مؤدات، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، إذا كفلت إنسان ينبغي عليك إيش؟ قصر أنت. والمنحة مردودة، كان في منائح سابق لما إنسان يشوف جاره فقير يعطي شاة أو شاتين في موسم الحليب يحلبون يعيش منهم، فإذا انتهت المدة عليك أن ترد إيش؟ والمنحة مردودة. والدين من الأمانة فاحذر أن تفرط فيه، لأنك ستجعل الذي دفع لك المال إن قصرت يعيش في ضنك وشدة، لما بيجي الموعد وما بتوفي يبقى إيش؟ يبقى قلق. والله عز وجل وعد أنه من أخذ دينا يود قضاءه يسر الله عز وجل عليه. نعم، في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الأموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. نعم، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة قال: لا تخيف الأنفس بعد أمنها، لا تخيف الأنفس بعد أمنها. قالوا: كيف ذلك؟ قال: الدين تستدين فيأتي الموعد فلا إشت تفي صاحب الدين فيعيش في قلق وفي عدم إيش؟ أمن وفي عدم استقرار. قلت له حق، ما هي سهلة. وفي الحديث عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين شين الدين، الدين شين الدين. وقد رمز للحديث بأنه في مرتبة حسن. وورد في النساء عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استدانت مرة فقيل لها: تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل على ذلك، أعانه الله عز وجل على ذلك. فالنية الطيبة الله يعينك عليه. الأمانة هي الفريضة التي يتواصى بها المسلمون. هل أنت لما تكون عند أهبة سفر وأردت أن تودع صديقا أو قريبا أو جارا أو أخا، ماذا يقول لك عند الوداع؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، صحيح ولا لا؟ فالمسلمون يتواصون بهذا. وإذا علمت أن السعادة القصوى أن يسلم الإنسان من شقاء العيش في الدنيا وأن يسلم من سوء المنقلب في الآخرة، هاي السعادة، أن تسلم من ضنك العيش ومن شقائه في الدنيا وأن تسلم من سوء المنقلب إلى النار في الآخرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته من هذين الأمرين، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، هذا شقاء الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ضمان الآخر، ضمان. فجمع في الحديث بين إيش؟ بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس، إذا كنت في مجلس أو إنسان حدثك في أمر واستأمنك فهذا من الأمانة، فلا تترك لسانك يفشي أسرارها وينقل أخبارها، أخبار هذه المجالس. فكم من أواصر قطعت ومن مصالح تعطلت نتيجة لإيش؟ لنقل الأحاديث في المجالس. نعم، كم من أواصر قطعت وكم من كثير من المصالح قطعت بسبب ذلك أو تعطلت لاستهانة الناس بأمانة المجلس. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما روى ذلك أبو داود، قال: إذا حدث رجل رجلا حديثا ثم التفت، يعني قاموا ومشيوا، فهو أمانة. وورد أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد، كان من السلف يعني عابدا، إلا أنه كان عنده نزعة في بعض البدع، وقال له: إن صاحبك الأسواري يذكرك بسوء. قال له صديق الأسواري، قال له، قال له: أشوف صاحبك هذا قاعد في مجلس وقد ذكرك بسوء. فماذا قال عمرو بن عبيد؟ هل أعطاه أذنا؟ قال: يا هذا، ما راعيت حق صاحب الذي ائتمنك على المجلس فأبشيته. يا هذا، ما راعيت حق صاحب الأسواري، هذا أول شيء، وما راعيت حقي إذ بلغتني عن صاحبي ما أكره. لا راعيت حقي ولا راعيت حق صاحبي، ولكن بلغه كله. قال: ماذا أقول؟ قال: قل له: إن الموت يعمنا وإن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. سبحان الله، يقول الأدب، أدب. لكن إذا شهد المسلم مجلسا قد يتعرض بعده لإضاعة حق في مال أو عرض أو دم، فما ينبغي أن يسكت أبدا. إذا رأى مجلس يمكر فيه المجرمون بغيرهم لإلحاق الأذى بعباد الله، فينبغي أن يسرع إلى الحيلولة دون هذا الفساد. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. ما ينبغي أن تسكت، لأنه نتحلق مجال للفساد. وكان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل بعثته بالأمين. أخلاق الأنبياء كلهم أمناء، لماذا؟ لأن الأنبياء يختارون دائما من أشرف الأرباب، إنه قدوة. وهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألم تظهر فيه الأمانة قبل النبوة؟ لما سقى لبنات شعيب، نعم، ماذا قالت؟ قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: عرفت قوته برفع الحجر، فكيف عرفت أمانته؟ أول قالت: لما استدعيته أمرني أن أمشي خلفه حتى لا أنظر إلى مشيته. شوف الأدب، شوف الذكاء من البنت. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، حتى ظهرت عليه، نعم، اعتصم بالفضيلة وشاب وعنفوان القوة وعنفوان الشهوة، اعتصم وقال: يمشي خلفي. نعم، وبقي عفيفا على شدة الفقر وقسوة الغربة، جائع ميت من جوعه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما في شيء يأكل. فجاءت إحداهما. نعم، لاحظ أنت موسى سافر الصبح للمساء يومين وكان يأكل ورق الأرض، فسافر يوم واحد جاع، لما مكث في الطور 40 يوم ما جاء ولا أكل. هون نعم، ولما بعد النبوة لما قال الغلام آتنا غداءنا بالصبح للظهر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أعطينا للسمك ناكله بالصبح للظهر جاع. أما للطور لا تيس معه ويشم ما جاء، لأن السفر الأول سفر إلى العبد والسفر الثاني سفر إلى الله، فكفاه الله عز وجل. لذلك لما استاك بعد 30 كان ممنوع وأتممناها بعشر، أتممناها بعشر. واعتبار المناصب الحكومية أمانات ومسؤوليات، إذن لابد من مراعاة هذه الأمانة والخبرة. ولذلك لما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني أعطني ولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكب أبي ذر قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.